بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من التنبيهات التي تذكر في مبحث التقليد: إذا اختلف المتعاملان تقليدا أو اجتهادا، إذا اختلف المتعاملان تقليدا أو اجتهادا ما هو الحكم؟ مثلا إذا كان البائع يقلد من يقول بصحة المعاملة، معاملة وقعت بين اثنين، البائع يقول بصحة المعاملة والمشتري يقلد من يقول ببطلانها، فالبائع مقلده يقول المعاملة صحيحة، المشتري مقلده يقول المعاملة باطلة. مثلا إذا كان البائع يقلد من يقول بصحة البيع المعاطاتي بالعقد الفارسي، المشتري يقلد من يقول ببطلان المعاطات أو البيع بالعقد الفارسي، ووقع عقد فارسي باللغة الفارسية، فهل يصح البيع بالنسبة إلى البائع؟ البائع يقول بصحة المعاملة مقلده، المشتري يقول ببطلانها. الآن وقع عقد بين هذين الاثنين، عقد معاطاتي باللغة الفارسية. طبعا أكو مثال آخر أوضح من هذا، وهو إذا حصل عقد زواج بين زوج وزوجة من دون رضا أبي الزوجة، من دون إذنه، من دون رضا، لكن كان الزوج اجتهادا أو تقليدا يرى جواز هذا العقد وصحة هذا العقد. امرأة باكر تزوجت بدون إذن الأب وبدون رضاه، الزوج يرى صحة هذا العقد لأنه يقلد من يرى صحة العقد بدون رضا الأب. الزوجة بعد أن وقع العقد راجعت مقلدها، ترى أنه لا بد من إذن الزوج، فالعقد من ناحية الزوجة باطل، إذن الزوج ما موجود، حينئذ من ناحية الزوج العقد صحيح، لكن من ناحية الزوجة العقد باطل. فماذا نعمل؟ عقد وقع بين زوج وزوجة بدون رضا الأب، بدون إذنه، الزوج يقلد من يرى صحة هذا العقد، الزوجة تقلد من يرى بطلان هذا العقد. هنا صاحب العروة في هذه المسألة قال المعاملة باطلة، الزواج باطل، صاحب العروة ذهب إلى بطلان هذه المعاملة التي تكون من ناحية البائع مثلا صحيحة، من ناحية المشتري باطلة، من ناحية الزوج العقد صحيح، من ناحية الزوجة العقد باطل، ذهب إلى بطلان هذه المعاملة حتى للبائع وللزوج، البائع الذي يرى صحة بيع المعاطات بالفارسية يقول هذا هم باطل بالنسبة إلى البائع، والزوج الذي يرى مقلده صحة العقد على الباكر بدون رضا أبيه يقول حتى بالنسبة إلى البائع العقد باطل. لماذا صاحب العروة يقول العقد باطل بالنسبة للطرفين، هم المرأة التي ترى أن العقد باطل والمشتري الذي يرى أن العقد باطل وحتى بالنسبة إلى الزوج؟ لماذا؟ يقول المعاملة وعقد الزواج هو بين اثنين، معاقدة بين التزامين، وهاي المعاملة قائمة بالطرفين، فإذا حكم ببطلانها من ناحية الزوجة أو حكم ببطلان العقد من ناحية المشتري كما هو الفرض، فلا بد من الحكم ببطلانها من ناحية البائع أو من ناحية الزوج، ولا معنى لصحتها من جانب وبطلانها من جانب آخر، فإذا بطلت لجانب إذن بطلت للجانب الثاني، لأن المعاملة قائمة بالطرفين، فبطلان هذه المعاملة بالنسبة إلى جانب واحد وهو المرأة هنا الزوجة والمشتري إذن تبطل من ناحية البائع والزوج. هذا رأي صاحب العروة. الشيخ الأصفهاني قال بصحتها قال إذا المعاملة صحيحة برأي أحد الطرفين وبرأي مقلدة، المعاملة إذا صحيحة إذن هي صحيحة من الجانب الثاني. قال بصحتها من الجانبين المحقق الإصفهاني وأصر على ذلك، يقول نظر إلى من يقول بالصحة، قال إذا المعاملة صحيحة من ناحية البايع أو من ناحية الزوج المعاملة صحيحة، دل بالملازمة على صحتها من الطرف الآخر. شلون معنى هاي صحيح؟ يعني شنو يعني الطرف الآخر هم صحيحة؟ سيد الخوي قدس الله نفسه يقول هاي المعاملة ليست بباطلة من كلا الطرفين كما قال صاحب العروة، وليست صحيحة من كلا الطرفين ولا صحيحة، لأن البطلان من كلا الجانبين والصحة من كلا الجانبين كما ذهب إلى ذلك صاحب العروة، قال بالبطلان من كلا الجانبين والصحة من كلا الجانبين، هذا بالحكم الواقعي. احنا ايش بدرينا بالحكم الواقعي شنو؟ احنا هناك عم نتكلم بالاحكام الظاهريه، احنا الحكم الواقعي عند الله ما ندري به، بلي المعامله لا تكون باطله من جانب وصحيحه من جانب، اما باطله من الجانبين واما صحيحه من الجانب، هاي وين؟ هاي في الاحكام الواقعيه، هاي في الاحكام الواقعيه. معامله اذا كانت فاسده واقعا من احد الجانبين يعني فاسده من الجانب الثاني، واذا كانت صحيحه من احد الجانبين اذا صحيحه من الجانب الثاني. لكن احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا مو الاحكام الواقعيه، احنا الاحكام الواقعيه ما ندري بيها، احنا كلامنا ان هذه المعامله صحيحه ظاهرا، البائع أوقعها ونقول صحيحة ظاهرا، الزوج أوقع العقد بدون رضا أبي الزوجة صحيح ظاهرا ظاهرا، والآخر يقول بأنها باطلة ظاهرا، ولا تلازم بين الفساد الظاهري من جانب والفساد من الآخر، لا ماكو ملازمة، إذا هذا فاسد يعني ثانيا فاسد، العقد بالنسبة إلى الطرف الثاني فاسد، ماكو ملازمة، احنا قاعد نتكلم في الأحكام الظاهرية. نعم في الأحكام الواقعية إذا صح عقد من طرف صح من الطرف الثاني، وإذا فسد من طرف فسد، هذه الأحكام الواقعية، احنا الأحكام الواقعية ما ندري بها، احنا عندنا أحكام ظاهرية. إذا حكم أحد من الفقهاء بفساد المعاملة ظاهرا وحكم الآخر بصحتها ظاهرا، ولا تلازم بعد بين الفساد الظاهري من جانب والفساد الآخر من الجانب الآخر، وبما أن الإمارات هي طرق للحكم الواقعي، هي طرق، احنا أحكام ظاهرية هذه، فلا بأس أن يلتزم بصحة المعاملة من جهة البايع كما هو الفرض، المعاملة المعاطاتية بالعقد الفارسي يلتزم بصحتها من جانب البايع وبفسادها من جانب المشتري، وذاك العقد يلتزم بصحته من قبل الزوج لأنه لا يرى إذن الأب شرط في صحة العقد، وبفسادها من ناحية الزوجة التي تقلد من يرى ببطلان العقد إذا لم يكن هناك رضا الأب. إذن لا مانع، لا مانع، سيد خوي يقول بلي هذا عقد من جانب البايع صحيح، من جانب المشتري مو صحيح، هذا عقد زواج من جانب البايع صحيح لأنه يقلد من لا يرى شرط صحة إذن الأب، إذن الأب لا يرى شرط إذن الأب في صحة العقد، وباطلة من ناحية المرأة لأنه تقلد من يرى شرط الصحة هو رضا الآب. إذا التفكيك يقول تفكيك السلف بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية هذا لا بأس به، التفكيك بين المتلازمين في مرحلة الظاهر أمر لا محذور فيه، ما بي محذور. مثلا إذا أحنف اللحم أخذناه وطبخناه، اللحم مشكوك التذكية. بعدين تبين هذا اللحم مشكوك التذكية. من ناحية الطهارة إصالة الطهارة نقول هذا المرض طاهر. من ناحية أكل اللحم نقول عدم الحلية لإصالة عدم التذكية. إصالة عدم هذا اللحم طبقناه مرقا وهو الآن تبين مشكوك التذكية. بما أنه مشكوك التذكية حرمة أكل اللحم تجري. من ناحية طهارة المرق ونجاسة نقول كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر. فاستصحاب عدم التذكية الأصل عدم التذكية يقول بحرمة أكل اللحم، وإصالة الطهارة تقول بطهارته، وطاهر المرق يحرم أكل اللحم. هاي يقول تفكيك في الأحكام الظاهرية، لا بأس بالتفكيك بين المتلازمين. آخر إذا اللحم كان ما مذكى يعني المرق تنجس، إذا المرق طاهر يعني اللحم شنو مذكى. هاي وين؟ هاي في الأحكام الواقعية. أما الواقعية إحنا ما ندري بيها، إحنا عندنا طرق وإمارات، فما ندري مذكى أو لا. الأصل عدم التذكية، استصحاب عدم التذكية يعني اللحم شنو لا يجوز أكله، لكن الماء الذي طبخ فيه اللحم صار في الطهارة. هاي التفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية. فالسيد الخوي يقول التفكيك بين المتلازمين في مرحلة الظاهر أمر لا محذور فيه، فيلتزم بصحة المعاملة من ناحية البايع في المثال الذي ضربناه، وبصحة العقد والزواج من جهة الزوج، ويحكم بفساد المعاملة من جهة المشتري، وببطلان عقد الزواج من ناحية المرأة ظاهرا هكذا. فالمبيع بالنسبة إلى عقد البيع، المبيع بالنسبة إلى البايع خرج عن ملكه ظاهرا وهو مالك للثمن، البايع يعني العقد صحيح مالك للثمن. المشتري لم يملك المبيع لأنه يرى فساد العقد، لم يملك المبيع ظاهرا، ولم يخرج الثمن عن ملكه لأنه يرى البيع فاسد. صحيح. شنو ايش راح تصير قضية؟ يقول تصير قضية تنازع، تنازع يتعاركون. البايع يقول خرج المبيع عن ملكه وملكت الثمن، لكن يقول لم يدخل المبيع في ملكه ولم يخرج الثمن عن ملكه، يتعاركون. ويتعاركون يروحون للحاكم الشرعي للقضاء، القضاء يحل المنازعة. غير تصير المنازعة يعني هذا الذي تزوج امرأة والمقلد ماله يقول له يصح العقد ولو بدون إذن الأب، يقول أي زوجتي يعاينها يكمشها يلزمها، هي تقول لا أنت حرام علي تشرد منها، يتعاركون. هو يتعاركون يرحون للقضاء، القضاء يحل المنازع، القضاء يحل المنازع، يحكم الحاكم حسب مقررات القضاء. طيب الآن الأحكام التكليفية هم شيء، مثلا الزوجة إذا كانت تقلد من يرى بطلان طلاقها بدون شاهدين، المرأة التي هي على طريقة الإمامية تقول طلاقي بدون شاهدين عادلين باطل، لأنه يشترط في صحة الطلاق شاهدان عادلان. فإذا طلق زوجها بدون شاهدين عادلين شو تقول؟ تقول أنا بعدني زوجة. الزوج يقلد من يرى صحة الطلاق بدون شاهدين عادلين، الزوج يقلد من البطلان. طيب هاي المرأة التي ترى بطلان العقد تتمكن أن تتبرج وتمكن المطلق طلاقا باطلا، تمكنه أن ينظر إليها بل يواقعها. المطلق يرى أن اقترابه منها حرام، يعني الطلاق صحيح بدون شاهدين، هذه أحكام تكليفية، يجوز لها أن تكشف نفسها أمام الزوج الذي طلق بدون شاهدين عادلين، يجوز لها أن تمكن نفسها له. هو يرى الحرمة، هذه أحكام تكليفية مو صحة العقد وبطلانه، كما في الصورة الأولى لشفي الأحكام الوضعية صحة وبطلان، هنا أحكام تكليفية. وكذلك إذا كان يرى أحد الأفراد أن العصير العنبي الزبيبي حلال شربة، عصير زبيبي حلال شربة، يعني إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حلال شربة، الثاني يرى الحرمة. هذا العصير الزبيبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، بعضهم يرى أنه حلال شربة، بعضهم يرى أنه حرام. إذا هيك من يراه حلالا يقدر يقدم للآخر، قدم الآخر الشربة، يقول يجوز له أن يقدم العصير الزبيبي الذي غلى ولم يذهب ثلثاه إلى الآخر. الثاني يرى حرام. كذلك في مسألة الطلاق، قلنا الطلاق لا يصح إلا بشاهدين عادلين، هذا هم كذلك. على كل حال تنازع الصير على رأي السيد الخوئي بين الطرفين، وهذا يحتاج إلى حل بالرجوع للحاكم الشرعي. إذن اختلاف بين الاثنين اجتهادا أو تقليدا بالنسبة إلى الحكم الشرعي أو بالنسبة إلى الصحة والبطلان أو بالنسبة إلى التكليف الشرعي حلية وحرمة، هنا ثلاثة أقوال. قول إذا كان صحيحا من جانب فهو صحيح من الجانب الآخر كما ذهب إليه المحقق الإصفهاني. صاحب العروة يقول لا، إذا بطل من جانب يعني بطل من جانب آخر، بطل من الجانب الآخر. سيد الخوي يقول هاي الصحة من الجانبين والبطلان من الجانبين هاي في الأحكام الواقعية، احنا ما عندنا أحكام واقعية، احنا عندنا أحكام ظاهرية ويمكن التفكيك بينهم. خلي يصير من جانب واحد صحيح من جانب الثاني باطل، غايته تصير منازعة. إما في الأحكام التكليفية وإما في الأحكام الوضعية تصير منازعة، فمنازعة القضاء يحلها، ما أكثر المنازعات التي نرجع فيها إلى القضاء. هذه مثلا مسألة في التقليد. التنبيه الآخر، حكم الحاكم، نعم حسب القضاء، هو القاضي له رأي في المسألة فيحكم في فصل الخصومة حسب رأيه، بس رأيه لو منا لو منا، فيحكم حسب موازين القضاء الذي هو يراها صحيحا. طيب حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم هل يجوز لحاكم آخر أن ينقض حكم المجتهد أو لا؟ يجوز أن ينقض حكم المجتهد. المسألة في التالي يقول إذا حكم الحاكم بحكم لا يجوز لأي مجتهد آخر أن ينقض حكمه إلا إذا تبين الخطأ، أما إذا ما تبين الخطأ ما لا يجوز نقض حكم هذا الحاكم. الحاكم إذا كان واجدا بشروط القضاء لا يجوز لأي أحد حتى المجتهدين الآخرين نقض حكمه الذي أصدره على وفق مباني القضاء. لماذا لا يجوز لأحد أن ينقض حكم الحاكم؟ لأن مشروعية القضاء في الشريعة الإسلامية من المسلمات، أن الحاكم الشرعي هو يفض الخصومات بين المتخاصمين، هذا من المسلمات دلت عليه الآيات القرآنية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وصحيحة أبي خديجة، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. أيضا صحيحة أخرى لأبي خديجة في التحذير من التحاكم إلى الفساق، وقال فيها اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. طيب إذن القضاء مشروع في الشريعة الإسلامية مسلم، آيات قرآنية روايات كثيرة. خب بالقضاء ما يعتبر الأعلمية، احنا بالتقليد احنا قلنا يعتبر الأعلمية بالقضاء، خب ما قلنا كل قاضي يكون يصير أعلم الموجودين، إطلاق موجود في الصحيحتين صحيحة أبي خديجة إطلاق. انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم حاكم. الأعلم الموجودين ما كنت شيء، فالقضاء ما شرطنا فيه الأعلمية، بالتقليد اشترطنا الأعلمية. بلي عندنا معتبرة عمر بن حنظلة عند اختلاف الحاكمين تقول الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، أي أعلمية، الأعدل من ناحية العدالة، أفقه من ناحية العلم، وأصدقهما في الحديث وأورعهما. هاي مد على اعتبار الأعلمية في القاضي، لا مد على اعتبار الأعلمية في القاضي مطلقا، بل تدل على الأعلمية عند الاختلاف، اختلاف الحكام، هاي تدل على الأعلمية. انظروا إلى بلي إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما، يعني يقول إذا صار اختلاف بين الحكام هنا اشترط الأعلمية. أما هل توجب اشتراط الأعلمية وتقرر اشتراط الأعلمية مطلقا؟ لا. إذن القضاء لا دليل على أن يكون القاضي أعلم الموجودين، بل عند اختلاف الحاكمين هنا انظروا إلى الأفقه، فتدل على الأعلم عند الاختلاف، وهو غير ما نحن فيه. احنا واحد حاكم من الحكام الشرعي حكم حكما، اختلاف ما يجوز للآخرين أن ينظروا في نفس الواقعة ليعرفوا الحكم الشرعي. خلاص حكم، خلاص بعد، خلاص هذه القضية ما تنفتح، ما تفتح، ما تراجع، ما تكرر. احنا كلامنا هذا. فالرواية تدل على اعتبار حكم الحاكم وإن كان مفضولا عند عدم المزاحمة وعند عدم المعارضة بحكم حاكم آخر. واشتراط الأعلم في القضاء هذا يقتضي أن نحمل الروايات والأدلة على الفرد النادر، وهو غير صحيح. إذن القضاء من المسلمات في الشريعة الإسلامية، لا يشرط فيه أن يكون القاضي أعلم الموجودين. خو ما معنى القضاء؟ معنى القضاء فصل الخصومة وحلها في الخارج، فصل الخصومة. فإذا جاء إذا جاز وصل الخصومة، يعني نروح لحاكم ثاني بعد أن فصلها الأول بأن نعيد الدعوى عند حاكم آخر لأجل أن يرد الحكم، فمعنى ذلك لغوية القضاء. إذن لا يجوز أن نرفع هذه المرافعة التي كانت عند زيد وحكم فيها، لا يجوز أن نرفعها لحاكم آخر، لا يجوز. فصل الدعوى الحاكم الأول، لا يجوز أن نرفع القضية إلى الثاني. إذا رفعناها إلى الثاني معناه لغوية القضاء. فالمستفاد من الروايات، روايات القضاء، أن حكم الحاكم معتبر مطلقا إذا كان على موازين القضاء، معتبر مطلقا. إيه؟ كل مجتهد قاضي وكل قاضي مجتهد، هاي تلازم، لكن المجتهد والقاضي غير المرجع المقلد.
في مسألة القبل هسه بحثنا تفضلتم إذا صار اختلاف بين مثلا بائع والمشتري، أقول اختلاف من وجه القاضي
يحكم، إيه
يحكم بينهم، هو الشاهد هو مثلا بائع المجتهدين، هو يغلط منها، هو يقول صحيح، هذا يعني هو القاضي، هو يقول صحيح.
القاضي إذا كان رأي الصحة يفصل المنازعة على أحد الطرفين ولا يجوز الذهاب إلى حاكم آخر. رأي القاضي، ذولاك مختلفين بينهما في الفتوى.
أنا أغلط بالشبك من مرجع يقول إذن الأب ما يحلف بالأغلط، والزوجة
يغلط. نعم، فهو ماذا يرى الحاكم؟ عند رأي ولا؟ لا لا، ذاك مفتي، ذاك أفتى، ما ذاك أفتى، ما عنده منازعة. ذاك الذي أفتى بالحلية أو بالصحة، وذاك الذي أفتى بالبطلان ما عنده منازعة. الآن منازعة قد يمهر، هذا القاضي المنصوب الذي نصب يعمل على وفق موازين القضاء فيفض الخصومة. أقول هنا لابد أن يتفق على واحد, إما أكو قاضي منصوب فالقاضي المنصوب هو المقدم, مو كل قاضي, قاضي التراضي ما يروحوا له إلا إذا تراضوا عليه, أما إذا كان هناك قاضي منصوب فالقاضي المنصوب هو الذي يحل المنازعة. بلي أقول إذا اتفق على الرجوع إلى قاضي يصوب رأي المرأة, إذا تحل المنازعة من هاي الناحية, إذا اتفق على قاضي يصوب رأي الزوج وتحل على كل لا بد أن تحل, فإما بقاضي تراضي وإما بقاضي المنصوب. إذا اختلف الحاكمان, حاكمان مو المفتيان, إذا اختلف الحاكمان في قضية خارجية إهنا نعم الرواية قالت انظروا إلى أفقههما. إذا اختلف الحاكمان, أكو عندنا مفتي وعندنا حاكم, حاكم يعني يكون منازعة بالخارج, مفتي يعني ما يكون منازعة في الخارج ويفتي, فإذا اختلف المفتيان هناك أنت ما يجوزك تقلد إلا ماذا لا. إذا اختلف الحاكمان حكمين أكو إذا نعم هنا روح إلى الأعلى. أما إذا لا ماكو اختلاف حاكمين بس حاكم واحد رجعنا له ما ندري الرأي شنو حكم بالقضية خلص, بعد ماكو حكم ثاني, من ماكو حكم ثاني ما يجوز لك ترفع المرافعة إلى حاكم ثاني, معنى ذلك أن القضاء ما ينتهي ما تفصل الخصومة, فلا بد من فصل الخصومة وفعل الأول. إذا يجوز الترافع إلى غيره يعني القضاء الأول لغون وباطلون. إذن المستفاد من الروايات أن حكم الحاكم معتبر مطلقا إذا كان على الموازين المعتبرة في القضاء, وأن اعتباره من باب أنه موضوع لفصل الخصومة, لا أن الحكم الذي حكمه هو إمارة عن الواقع, لا مو إمارة عن الواقع, فصل الخصومة, أي الخصومة تكون بعد ما توجد في الخارج. إذن لابد أن يلتزم بعدم جواز نقضه من قبل حاكم آخر. هسه سواء علمنا أن الحكم مطابق للواقع الخارجي أو علمنا بعدم مطابقته للواقع أو شككنا في ذلك, هذا الحكم مطابق للواقع الخارجي غير مطابق للواقع الخارجي أو شككنا في ذلك, خلاص حكم الحاكم أنت على وفق الموازين الشرعية, بعد لا ترفع المرافعة إلى حاكم آخر, إذا رفعت إلى ثاني معنى ذلك أن القضاء الأول له. أقول الآن قلنا لا يجوز نقض الحكم الأول إذا كان على وفق القضاء إلا إذا علمنا بأنه ليس على موازين القضاء, هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.